بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الإجارة، البحث في الإجارة وهل هي من العقود اللازمة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا في موضوع الموية الأين معك بذلك لأنها مطلوبة للمنفعة لأنها مستعجلة للغير، والمشتري اشتراها كذلك انكشف في الواقع أنها لم تكن مستعجلة أو كانت مستعجلة لقد انغدت المدة. فهذه المنفعة ترجع إلى المشتري أو تبقى في ملك المالك. ذكر قدس الله نفسه أن فيه ذكين لاختار الانتقال لتقدم الكلام في ذلك، ثم استثنى مما اختاره لأن الأقوى أنها أي المنفعة تنتقل مثل المشتري. استثنى من ذلك سورة واحدة وهي ما إذا بائع باع البائع بشرط أن تكون مسلوبة المنفعة، يعني لاعتقاد السابق داع له إلى استثناء المنفعة، فالبيع وقع مشروطا بهذا الشرط. ففي مثل ذلك ذكر قدس الله نفسه أن في رجوع منفعة إلى البائع وجها، قال له وجه. استشكل في ذلك شيخنا الأستاذ قدس سره وغيره أيضا، لأن هذا ليس من الاستثناء من شيء، إنما هو بمنزلة التوصيف. هذه العين الموصوفة بهذا الوصف لأنها مشروعة المنفعة تباع من شخص، فلا وجه بهذا الوجه غير موجه، فإنه ليس حقيقة من الاستثناء في شيء. وتوجيه ذلك أن الاستثناء إما أن يكون بمعنى إبقاؤه في ملك الغير، أو بمعنى أنه مفروض أن المنفعة مفروضة وهي في ملك شخص آخر. أما بعنوان أن تبقى المنفعة في ملكه فلا يمكن أن يكون هذا شرطا في المقام، لاعتقاد البائع أنها مستأجرة فلم يشترط بقاء المنفعة في ملكه باعتبار أن العين مستأجرة والمنفعة راجعة إلى الغير باعتقاده، فكيف يشترط أن تكون المنفعة باقية في ملكه؟ فالاستثناء بهذا المعنى لا يعقد. الاستثناء بمعنى كون المنفعة ملكا لشخص آخر المفروض أنها ليس ملكا لشخص آخر، فإن الإجارة منقضية أو أن العين غير مستأجرة، فلا يكون هذا من الاستثناء في شيء بمقتضى تبعية المنافع للعين. ترجع المنفعة إلى العين في هذه الصورة أيضا. والظاهر أن ما أفاده الماتن قدس الله نفسه بناء على ما ذكره من أن المنفعة ترجع إلى المشتري، لو قلنا أنها ترجع إلى البائع حتى في الفرض الأول ففي هذه الصورة الأمر واضح. حتى بناء على ذلك الظاهر أن ما ذكره الماتن قدس الله نفسه هو المرجح وهو الصحيح، فإن الاستثناء بمعنى عدم تمليكه يشترط عليه أن تكون العين مطلوبة المنفعة، يعني لا يملك المنفعة، يشترط عليه أن لا يكون مالكا للمنفعة، واعتقاد أن هذه المنفعة للغير داع له إلى هذا الاستثناء. خب الداعي تخلف ليس هذا ملكا للغير، ولكن عدم تمليكه للمشتري هذا مأخوذ للدلالة المسابقية، يعني حال البيع قال بعت العين مجردة، الداعي إلى جعل العين مجردة مبيعا، الداعي اعتقاده بأن المنفعة ملك للغير، هذا الاعتقاد تخلف، فبالأثر لم يملك البايع المنفعة بالنسبة إلى المشتري صريحا، وإنما ملك العين المجردة على فرض أن نسلم قاعدة تبعية المنافع للعين، لا نسلمه فيما إذا أخذ عدم التمليك في نفس البيع وفي نفس العقد، فالذي ملكه المالك العين المجردة، ومع ذلك كيف تكون المنفعة تابعة للعين بمقتضى قاعدة التبعية؟ فالظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه هو الصحيح، وأنه مع هذا الشرط بل بدون شرط أيضا كما تقدم، مع هذا الشرط لا تنتقل المنفعة إلى المشتري بل تبقى في ملك البايع، حيث إنه باع العين مجردة عن المنفعة ومسلوبة المنفعة. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم الخيار بناء على أن المنفعة تكون للمشتري، وأما إذا قلنا أنها تبقى في ملك البايع لا إشكال في المسألة. إذا فرضنا أن التزمنا بما التزم به قدس الله نفسه، يعني اعتقد البايع والمشتري أن العين مستأجرة، فباعه على أن العين مستأجرة، بعد ذلك انكشف أنها لم تكن مستأجرة أو كانت المدة منقضية، ورجعت المنافع إلى المشتري على هذا القول، فهل يثبت الخيار للبايع أو لا يثبت الخيار له؟ ذكر قدس الله نفسه أن فيه وجهين واختار الخيار. ما ذكره قدس الله نفسه من ثبوت الخيار هو الصحيح، أما إذا فرضنا أن المعاملة غبنية فوجه الخيار واضح، اعتقد أن العين مسلوبة المنفعة وأنها مستأجرة للغير سنة أو سنتين، بطبيعة الحال يوجب هذا نقصا في القيمة، فباعه بقيمة نازلة، وبعد ذلك انكشف أنها لم تكن مستأجرة وتسوى بأزيد مما باعها، فيثبت له خيار الغبن، حيث إنه لم يكن عالما بالقيمة وظهر أنه مغبون في هذه المعاملة، فيثبت له خيار الغبن بلا إشكال. وأما إذا فرضنا أنه غير مغبون، لأن القيمة التي باع العين بها حتى إذا لم تكن مسلوبة المنفعة تسوى بهذا المقدار، فهل يثبت له الخيار مع عدم الغبن أو لا يثبت؟ الظاهر هو الثبوت، فأن هذا الخيار هو خيار تخلف البعث وتخلف البعث، فكما أنه إذا باع العبد مقيدا بأنه كاتب وبشرط أنه كاتب ظهر أنه ليس بكاتبين، يثبت الخيار للمشتري من جهة تخلف الشرط، وذكرنا معنى الشرط في المقام أي شيء، يعني لا يلتزم المشتري بالبيع على تقدير أن لا يكون كاتبا. أين ذلك يجري فيما إذا باعه مقيدا بأنه غير كاتب بعد ذلك ظهر أنه كاتب. بعين هذا يعني كأنه شرط البايع على المشتري أن يكون هذا فاقدا للكتابة. بهذا القيد وبهذا الشرط يبيع ذلك لا بمعنى التعليق حتى يكون باطلا بل بمعنى الاشتراط، يعني لا يلتزم بالبيع إذا لم يكن واجدا لهذا القيد وهو عدم الكتابة وبعد ذلك ظهر أنهم كاذبون. أين ما كان يوجب الخيار للمشتري عند تخلف البعث بعينه يجري بالنسبة إلى البايع، فإذا باع العين مقيدا بأنها مطلوب المنفعة يعني التزامه بهذا البيع مشروط ومنوط بأن تكون مطلوبة المنفعة، فإذا تخلف هذا الشرط وبعد ذلك ظهر أنها غير مطلوبة المنفعة بتخلف الشرط يثبت الخيار له كما يثبت الخيار للمشتري عند التخلف. فما ذكره قدس سره من ثبوت الخيار على كلا التقديرين بناء على أن المنفعة ترجع إلى المشتري لا إلى البايع هو السريع، ولكن المبنى غير تام كما ذكرنا. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم البيع للمستأجر لا لشخص آخر. لو فرضنا أنه آجر داره من زيد إلى سنة أو سنتين وبعد ذلك باع الدار للمستأجر لنفس المستأجر، ذكر قدس الله نفسه أن الإجارة لا تبطل، تبقى الإجارة على قولها، ويكون البيع متعلقا بالدار مسلوبة المنفعة. تبعية المنفعة للعين لا تجري في المقام لأن المنفعة مملوكة للمستأجر أولا، لا تتبدل الملكية بملكية أخرى، ملكية واحدة. المستأجر مالك للمنفعة أولا وقد انتقل إليه العين ذو المنفعة بعد ذلك، فلا موجب لبطلان الإجارة بل تبقى الإجارة على حالها، فإن المنفعة كانت مملوكة له قبل ملكيته قبل ملك العين. ورتب على ذلك آثار مفروعة، منها أنه يجمع بين الأجرة والثمن، يستحق كليهما على المستأجر، يطالبه بالأجرة بإزاء المنفعة ويطالبه بالثمن بإزاء العين، فيجمع بينهما بهذا وبهذا. ورتب على ذلك أيضا مسألة الانفساق، لو فرضنا أن البيع انفسخ بعد ذلك أو بالتقايل أو بالفسخ سبب من الأسباب أوجب أن البيع ارتفع وانفسخ، الإجارة تبقى على حالها لأنهما عقدان أحدهما بل غير الآخر، يعني كل بسبب، ملكية العين كان بسبب وملكية المنفعة كانت بسبب آخر. فإذا فرضنا أن الأول قد ارتفع وانفسخ البيع فرجعت العين إلى البايع لا موجب لرجوع المنفعة إلى البايع، بل هي باقية في ملك المشتري لأن سبب الملكية غير سبب ملكية العين، وهذا أيضا واضح. ومنها أنه إذا مات المستأجر زوجته ترث من المنفعة، وإن كانت لا ترث من العين باعتبار أنها لا ترث من الأراضي، عدم إرثها من الأراضي لا ينافي إرثها من المنافع. لو كانت ملكية المنفعة تابعة لملكية العين وناشأة من ملكية العين فكما أنها لا ترث من العين لا ترث من المنافع أيضا. وأما إذا كانت بسبب مختفي ملكية المنافع كانت بسبب وملكية العين كانت بسبب آخر، لا موجب لعدم إرثها من المنافع بعدما كان مالا وقد تركه الوارث. كل ما تركه الوارث ترث منه الزوجة حصتها، إلا الأراضي التي لا ترث منها. وفي المقام بما أن ملكية المنفعة مستقلة وليست تابعة لملكية العين فلا مانع من إرثها من تلك المنفعة. ومنها ما إذا فرضنا أن العين تلفت بعدما قبضها المشتري في أثناء مدة الإجارة، هاجر الدار إلى سنتين ثم بعد ذلك باع الدار مطلوب المنفعة وسلمها إلى المشتري، بعد شهر مثلا من التسليم خربت الدار بحيث أنها غير قابلة للانتفاع. أما بالنسبة إلى البيع ليس على المشتري شيء، مال تلف في ملكه فليس للبايع إلزام بالنسبة إلى هذا التلف. تلف بعد القبض، مبيع تلف بعد القبض فيكون تلفه محسوبا على المشتري. وأما بالنسبة إلى المنافع فالإجارة تكون باطلة لا محالة، لأن التلف يكشف أن المجير لم يكن له هذه المنفعة حتى يملكها بالنسبة إلى المستأجر، فتمليك لمال لم يكن مالكا له. فإذا كانت العين قد تلفت فالمنافع بعد هذا الزمان إلى آخر المدة لم تكن مملوكة للمجير حتى يملكها للمستأجر، فبالنسبة إلى ما بقي من المدة تبطل الإجارة لا محالة، ويبقى حكم ما مضى ويثبت له الخيار إذا ما يفسد أو أنه يفسخ الإيجار ويعطي للمجر بدل ما استفاد من العين، يعني أجرة المسك، يعطي أجرة المسك بالنسبة إلى ما مضى. فالإجارة محكومة بالبطلان، بخلاف ما إذا كانت المنافع كانت تابعة للعين فحينئذ شيء واحد، يعني باع العين مع منافعها من الأول، إذا تلفت العين المنافع إذا تتلف بتبع العين لا يرجع إلى البايع بشيء. وأما إذا كان بسببين، كان ملكية المال أي بسبب وملكية المنفعة بسبب آخر وهو الإيجار، التلف في أثناء مدة الإجارة يوجب بطلان الإجارة بالنسبة إلى ما بعد، لأنه يكشف أن المجير قد ملكه ما لا يملك، وهذا لا يمكن يحكم ببطلانه. ثم تعرض قدس الله نفسه حكم وقوع الإجارة والبيع في زمان واحد، كما إذا باع داره من زيد وآجر وكيله الدار من أمر إلى سنة مثلا، وكانت الإجارة والبيع قد وقع في زمان واحد. المفروض أن العين بيعت على ما هي عليها، يعني بمنافعها، فأما إذا بيعت مسبوبة المنفعة فلا إشكال فيه، يعني خارج عن محل كلامه. إذا فرضنا أن البيع وقع في زمان الإجارة معا فهل يحكم بصحتهما معا؟ فيقال إن البيع صحيح وانتقل المبيع إلى المشتري وانتقلت المنفعة إلى المستأجر، غاية الأمر أن المبيع عاقد للوث كما تقدم، يثبت الخيار للمشتري باعتبار أنها مطلوبة المنفعة. هذا أحد الوجوه، أو يحكم ببطلانهما معا باعتبار التزاهم، حيث لا يمكن الحكم بصحة البيت وبصحة الإجارة معا ولا مرجحة البين فيحكم ببطلانهما، أو يحكم ببطلان البيع بالنسبة إلى الإجارة وبالنسبة إلى منافع المبيع، لا ينتقل المنفعة لا إلى المستأجر ولا إلى المشتري، بالنسبة إلى هذا يحكم بالبطلان، وأما بالنسبة إلى العين المجردة يحكم بصحة العقد. هذه وجوه ثلاثة ذكرها قدس الله نفسه. واختار الوجه الأول وهو أن البيع صحيح والإجارة أيضا صحيحة، ولكن البيع نتيجته انتقال العين مسلوبة المنفعة إلى المشتري، وذكر في وجه ذلك أن الإجارة في أرض البيع وفي أرض تمليك العين، هو بنفسه يملك العين ووكيله يملك منفعة العين، فهما في أرض واحد. وأما تملك المشتري للمنافع أو تمليك البايع المشتري بالنسبة إلى المنافع فهو في مرتبة متأخرة عن تمليك العين وتابع له. أصل البيع لا يقع على المنافع، من يبيع شيئا إنما يبيع العين ويتبعه المنافع، فتكون ملكية المنافع في مرتبة متأخرة عن ملكية العين. فإذا كان كذلك فبطبيعة الحال الإجارة إذا كانت واقعة في مرتبة تمليك العين فتؤثر أثره ويملك المستأجر المنفعة بالإجارة، فلا يبقي مجالا لتبعية المنفعة للعين، فإن التبعية إنما يكون فيما إذا كانت المنافع ملكا للبايع، وأما إذا كانت المنافع خارجة عن ملكه كيف يكون تابعا للعين. فالنتيجة أن البيع يؤثر في تمليك العين والإجارة تؤثر في تمليك المنفعة بلا مزاحمة، وأما تمليك المنافع بالنسبة إلى المشتري لقاعدة التبعية لا موضوع له، فإنها إنما تتبع فيما إذا كانت باقية على ملك البايع، والمفروض أنها غير باقية بل منتقلة إلى شخص آخر. بقية الكلام فيما بعد إن شاء الله.